بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وفي الدرس 20 وفي تتمة كلام المصنف رحمه الله تعالى في قوله: وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، وإنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين، وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، سبق الكلام عن ختم النبوة والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة، وفي هذا اليوم إن شاء الله تعالى نتناول عدة مسائل متعلقة بهذا المبحث. المسألة الأولى أن قوله عز وجل: ولكن رسول الله وخاتم النبيين بكسر التاء، وخاتم النبيين من ختم الشيء يختمه فهو خاتم له، أي جاء آخره فختمه فهو الآخر منهم. وهذا دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه: وأنا العاقب، أي الذي لا نبي بعده. وأما قوله عز وجل: ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وهذا احتج بالقاديانية على أن ثمة نبي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، لأنهم قالوا الخاتم هنا يعني الحلية والزينة وليس أنه الآخر. وأما علماء السنة فسروا على أوجه: الوجه الأول أن الخاتم في قوله عز وجل وخاتم النبيين يعني كالطابع على مسألة النبوة، والطابع على الشيء يأتي آخر ما يأتي. أنت إذا أردت أن تختم شيئا وتطبع عليه تجعل الطبع أوله ولا آخرة؟ آخرة. فمعنى الآخرية موجودة فيه، وإن كان فيه زيادة معنى، وهو أنه أفضلهم وأزينهم وأحسنهم صلى الله عليه وسلم، وهذا لا ينافي كونه آخرهم. فالذي يرسل الرسالة يجعل الخاتم آخر شيء، فتكون الآية دالة على أنه هو الآخر، لأن الخاتم إنما يأتي في آخر ما يكتب. الوجه الثاني أن الخاتم هو زينة الشيء وما يتزين به المرء، فهو البارز حلية وزينة وفضلا. وهذا الوجه ذكره الشوكان رحمه الله تعالى في فتح القدير وغيره، فدل هذا على أن القراءتين: ولكن رسول الله وخاتم النبيين، والقراءة الأخرى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين، دلالتهما على ختم النبوة واحدة، وأن قراءة وخاتم تزيد على القراءة الأخرى بزيادة معنى وفضل دلالة أو دلالة. إذن حتى لو قلنا أن الخاتم هو الزينة وما يتزين به وما يتزين به، هذا لا ينفي أيضا من جهة أخرى أنه آخر النبيين صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية أن مسألة ختم النبوة الكلام فيها راجع إلى بعض الكلام في مسألة النبوة والنبي والرسول التي سبق بيانها، وذلك أن من الأفراد المنتسبين إلى الفلسفة وإلى غلاة الصوفية يقولون إن النبوة مكتسبة وليست اصطفاء، فتكتسب بأشياء إما علمية وإما عملية، وأيضا منها استعدادات ومواهب فطرية، كما قد يكون غير الأنبياء مساوين لهم في تلقي الأوامر وتلقي الوحي كما يزعمون. وهذا القول لا ينسب إلى طائفة معروفة، بحيث يقال إن الفلاسفة قالوا هذا أو أن الصوفية قالوا هذا، بل ربما وجد عند بعض أفراد منهم. إذن هذا القول لا ينسب لطائفة، وإنما قول أفراد في هذه الفرق الضالة الفلاسفة وغلاة الصوفية أنه أن النبوة مكتسبة إما علميا وإما عمليا، وهذا كلام لا شك أنه باطل. الله جل وعلا قال: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فالنبوة اصطفاء وليست اكتساب. المسألة الثالثة أن الكلام على ختم النبوة هو الكلام نفسه على ختم الوحي، فإن النبوة إنما كانت بالوحي، فمن ادعى أنه يسمع كلام الله عز وجل فقد ادعى أنه يوحى إليه، وانقطاع الوحي بموت النبي صلى الله عليه وسلم دال على أن الوحي لا يكون لأحد بعده صلى الله عليه وسلم. فلهذا كفر طائفة من المحققين من أهل السنة والجماعة من ادعى أنه يوحى إليه وأنه يسمع كلام الله عز وجل مباشرة أو بواسطة جبريل عليه السلام ونحو ذلك، لأن حقيقة سماع الوحي هو حقيقة النبوة. فمن ادعى أنه يوحى إليه وقد ادعى أنه نبي ولو نفى النسبة عن نفسه، وهذا يدل على عدم التصديق بختم النبوة وبالكذب على رب العالمين، وهذا هو الكفر لا شك والعياذ بالله. إذن من ادعى النبوة بعد محمد عليه الصلاة والسلام فإذا هذا كافر عند أهل العلم. والولاء من الصوفية الآن كنا نسمع نأخذ علمنا مباشرة، أنتم تأخذون علمكم ميت عن ميت عن حي، ونحن نأخذ علمنا حي عن حي مباشرة، يعني يأخذون من الله، يسمونه العلم اللدني والعياذ بالله. السنة بالآية: وعلمناه من لدنا علما، فيقولون نحن نأخذ مباشرة بدون واسطة الوحي والعياذ بالله، يعني أنهم أعظم من محمد عليه الصلاة والسلام الذي كان يوحى إليه. المسألة الأخيرة أن ختم النبوة وكون النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء لا يعارض نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان. نعم، أن هذا مما احتج به القادياني أيضا على أن ثمة نبي بعد محمد عليه الصلاة والسلام، واستدلوا ببعض الأدلة الصحيحة على نزول عيسى ابن مريم. وعيسى الآن ميت أم حي؟ حي، مرزق في السماء، ولقيه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج بروحه وجسده، بخلاف سائر الأنبياء دونه فقد لقيهم الرسول صلى الله عليه وسلم تشكلت أرواحهم في أجسادهم وصلى بهم ركعتين قبل أن يرقى أو قبل أن يعرج به إلى السماء السابعة، صلى بهم ركعتين عليه الصلاة والسلام وربط دابته البراق في حلقة من حلقات المسجد الأقصى، وإنما لقيهم تشكلت كما قال العلماء أرواحهم في أجساد إلا عيسى عليه السلام، فإنه رآه بروحه وجسده. فإن نبوته عليه السلام كانت قبل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، لكنه ينزل مؤمنا بمحمد صلى الله عليه وسلم، حاكما بشريعته، قاتلا الخنزير، كاسرا الصليب، واضعا الجزية على النصارى واليهود، لا يقبل إلا الإسلام، كما ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يوشكن أن ينزل علي فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير، وهذا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فإذا نزل عليه السلام جعل إمام هذه الأمة منها، وصلى مأموما عليه السلام، وقال في ذلك: إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة، كما عند مسلم من حديث جابر رضي الله عنه. فلا ينظر إلى من ادعى بطلان تقرير ختم النبوة بنزول عيسى ابن مريم عليه السلام في آخر الزمان، فإن نبوته والوحي إليه كان سابقا لبعثة محمد عليه الصلاة والسلام، وإذا نزل في آخر الزمان فإنه ينزل حاكما بالشريعة بالقرآن مؤمنا بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولا يوحى إليه بشيء جديد. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هل وضعت هذه اللبنة؟ قال صلى الله عليه وسلم فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين، يعني آخرهم عليه الصلاة والسلام. إذن نزول عيسى ابن مريم عليه السلام في آخر الزمان ليس نزول وحي أو نبوة أو رسالة، وإنما ينزل متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم، يصلي خلف رجل من أمته ويقتل الخنزير ويكسر الصليب ويدعو للإسلام لا غير، لا يقبل الجزية من اليهود والنصارى. نعم. وقول المؤلف رحمه الله تعالى وإمام الأتقياء، فكونه صلى الله عليه وسلم إماما يعني أنه يؤتم به، والأتقياء هم صفوة هذه الأمة. وفي قوله هذا إبطال لقول من قال إن من الأتقياء من قد يخرج عن الائتمام بمحمد صلى الله عليه وسلم، كقول بعض ولاة الصوفية من أهل الزندقة الذين رأى بعضهم أنه يسع الخروج على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ويحتجون بخروج الخضر، يقولون هكذا كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام، وهذا من أفضل الباطل. ولذلك الصوفية يصرون على أن الخضر نبي أم رسول أم ولي، ولي يقولون هو ولي، لا الصوفية يقولون هو ولي، هو ولي، لأن الولي عندهم أفضل من الرسول، ويخ الرسول ودون النبي، فيصرون على ولايته. حتى من قال من أهل السنة أن الخضر عليه السلام ولي أجمعوا على أنه ليس أفضل من موسى، فموسى كريم الرحمن هو أحد الخمس أولي العزم من الرسل، وكون موسى تعلم منه ثلاث مسائل لا يعني ذلك أنه أفضل. قد يكون التلميذ يعني يفوق شيخه في بضعة مسائل أو في بعض المسائل، ومع ذلك ليس معناه أنه أفضل من شيخه في الجملة. فقوله إمام المتقين لا شك أن محمدا صلى الله عليه وسلم إمام الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين، بل إن التقي لا يكون تقيا إلا إذا تابع محمدا وأتم به صلى الله عليه وسلم. وهذا الائتمام يكون بالاتباع، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وكيف يكون التقي خارجا عن شريعة محمد عليه الصلاة والسلام؟ لذلك هذا من نقاط الإسلام العشرة، من ظن أنه يسعه الخروج عن شريعة محمد كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى. هذا ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في نواقض الإسلام العشرة. والصوفية عندهم غلو شديد في طاعة شيوخهم ومن يزعمون أنهم أولياء وأتقياء، حيث أنه إذا أخذ عليه هذا يسمى العهد، إذا أخذ عليه العهد فإنه لا يمكن أن يخالف شيخه، مهما خالف هذا الشيخ طريقة النبي عليه الصلاة والسلام وسنته فلا يسعه أبدا الخروج عن قول شيخ إذا أخذ عليه العهد والعياذ بالله. والتقوى في القرآن العظيم جاءت على ثلاث مراتب، الأولى أن يتقي العذاب المؤبد بالإتيان بالتوحيد وبنبذ الشرك، بنبذ الشرك وتقيه أي بالإسلام، وهذه التي جاءت في مثل قول الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم، فخوطب الناس جميعا بالتقوى أي باتقاء العذاب المخلد بالإيمان بتوحيد الله عز وجل. وبترك الشرك والبراءة منه وهو ومن أهله. إذن يا أيها الناس اتقوا ربكم، هذا خطاب لي للناس جميعا إنسهم وجنهم بتقوى الله عز وجل، وذلك بتوحيده والبعد عن الشرك. المرتبة الثانية أن المتقي هو الذي يفعل الواجب ممتثلا، لا بد أن يكون ممتثلا، وإلا المنافقون فعلوا الواجبات وتركوا المحرمات في الظاهر، ومع ذلك هم في الدرك الأسفل من النار، والنار دركات بعضها أشد من بعض، فأشد الدركات هي دركات المنافقين. قال الله عز وجل: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد له نصيرا. وكذلك الكفار دركات، والله جل وعلا قال: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيله، والذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. فالذي كفر ولم يصد عن سبيل الله خلاف الذي كفر وصد، الذي كفر وصد دركته أسفل والعياذ بالله من الذي كفر فقط. والكفر أيضا منه ما هو مغلظ كنسبة الولد إلى الله عز وجل، هذا كفر مغلظ. فكما أن المؤمنين درجات كما أتى في التفسير إن شاء الله، المؤمنون درجات بعضها أعلى من بعض، فالكفار والمنافقون دركات بعضها أسفل من بعض والعياذ بالله. إذن المرتبة الثانية في التقوى من يأتي بالواجبات امتثالا ويترك المحرمات امتثالا، وهذه هي مرتبة من المقتصدين الذين جاء فيهم قول الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فمن ترك المحرم امتثالا وأتى بالواجب امتثالا فهذا من المتقين، لأنه اتقى عذاب الله عز وجل. والعذاب يكون أيضا كما أنه يكون بالشرك، يكون بترك الواجب أو بفعل المحرم. إذن المرتبة الأولى أتوا بالتوحيد واجتنبوا الشرك ونبذوه، فهؤلاء معهم أصل التقوى، وقد خوطبوا بها في قوله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم. الثانية من أتى بالواجبات امتثالا، لا بد من امتثال يعني عن حب ورغبة، فالمنافقون أتوا بل جاهدوا مع النبي عليه الصلاة والسلام وأتوا ببعض الواجبات، ومع ذلك أنهم كانوا غير صادقين أو مخلصين مع الله عز وجل. المرتبة الثالثة أن يتقي الله عز وجل بترك صغائر الذنوب وبترك ما لا بأس به حذرا مما به بأس، وهذه هي تقوى الله عز وجل حق التقوى، كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا، كما سمعتم في صلاة الفجر قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، أي خافوه واحذروه حق الخوف والحذر. وهذه المرتبة إنما هي للسابقين بالخيرات الذين يتركون المكروهات ويسعون في كل المستحبات. إذن التقوى على ثلاث مراتب: من أتى بالتوحيد ونبذ الشرك، والثانية من أتى بالواجبات امتثالا واجتنب المحرمات امتثالا وهو رأيهم مقتصدون، والثالثة من أتوا بالتوحيد والواجبات امتثالا واجتنبوا المحرمات امتثالا واجتهدوا مع المستحبات فعلا والمكروهات اجتنابا، هؤلاء أعلى درجة في المتقين، أعلى درجة في المتقين.
هذا هو تحقيق التوحيد يا شيخ صحيح؟
نعم، تحقيق التوحيد يكون باجتناب الشرك وفعل الأوامر واجتناب النواهي، ويكون أيضا بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا هؤلاء يدخلون الجنة بغير حساب، صلى الله عليه وسلم، كما ذكر الشيخ محمد بن الوهاب في باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. تحقيقه يكون باجتناب ما ينافيه وهو الشرك، واجتناب ما ينافي كماله وهو المحرمات وفعل الواجبات، وأيضا فعل المستحبات وترك المكروهات، هذا يكون حقق توحيد الله. فمن دخل في التوحيد بخلاف من حققه، يكفي في دخول الإسلام الشهادتان، إذا أتى بهما حرم دمه وماله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله، أو قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. في بعض المسلمين من قال لا إله إلا الله، إذن أين محمد رسول الله؟ هما متلازمتان، من قال لا إله إلا الله وأتى بالتوحيد لا يمكن أن يأتي به إلا عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم، فلا بد من توحيد المعبود وهو الله، وتوحيد المتبوع وهو الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. ولا بد للإنسان إذا أقدم على عمل أن يسأل نفسه سؤالين: لمن فعلت؟ وهذا سؤال عن الإخلاص. وكيف ستفعل؟ وهذا سؤال عن المتابعة. والمتابعة لا تكون إلا لسيد الخلق وإمام المتقين وسيد ولد آدم يوم الدين عليه الصلاة والسلام. قال بعدها: وسيد المرسلين. مع الوقت وسيد المرسلين، أي أنه صلى الله عليه وسلم هو المقدم في المرسلين وهو أفضلهم، لأن السيادة فرع الفضل لكمال الصفات المحمولة في السيد. فقوله وسيد المرسلين من السيادة، والسيادة معناها يجمع أمورا، منها أن يكون أمره نافذا، السيد إذا أمر عبيده يكون أمره نافذا فيهم، وأن يكون هو المرجع يرجعون إليه ويقتدون به. وهذا إذا قيل في محمد صلى الله عليه وسلم فهو حق لا ريب فيه. وسيد المرسلين بهذا المعنى أي أنه هو المرجع، بالنظر إلى شيئين: الأول قوله عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، كما عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فولد آدم داخل فيهم المرسلون. والثاني أن رجوع الأمر إليه بالنسبة للأنبياء يكون في عرصات القيامة، حيث يذهب الناس إلى آدم ثم إلى نوح إلى آخره، ثم يأتون محمدا صلى الله عليه وسلم يطلبون منه تعديل الحساب، فيقول: أنا لها، فأستأذن على ربي فيؤذن لي ويلهمني محامد أحمده بها، لا تحضرني الآن فأحمده بتلك المحامد وآخر له ساجدا، إلى آخر الحديث. وهنا في معنى السيادة كما ذكرنا التفضيل، ولهذا بحث شارح الطحاوية بن أبي العز مسألة التفضيل بين الأنبياء في هذا الموضع، لأنه من فروع السيادة أو من أسباب السيادة الفضل. وكون النبي عليه الصلاة والسلام سيد المرسلين حق لا ملية فيه، كما ذكرنا للدليل، وهو قوله عز وجل: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. نعم نعم، أنا قلت ماذا؟ قول عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. إذا تبين ذلك في هذه المسألة مسائل: الأولى أن التفضيل بين الأنبياء جاء به النص، كما قال الله عز وجل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. والرسل كثيرون، وأفضلهم من الخمس أولي العزم من الرسل، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد، هذا على حسب الترتيب الزمني. وقد جاء ذكرهم في سورتي الأحزاب والشورى، وقد فضل إبراهيم عليه السلام بالكلة، قال الله عز وجل: واتخذ الله إبراهيم خليلا. والله عز وجل جعل محمدا عليه الصلاة والسلام خليلا له، ففضل إبراهيم عليه السلام جاء لمحمد عليه الصلاة والسلام، وفضل موسى عليه السلام بالتكليم، ومحمد أيضا مكلم كما في حديث المعراج. إذن إبراهيم له الخلة، وهي أعلى مراتب المحبة، تتخلل داخل الإنسان حيث لا يكون هناك مكان لمحبوب غيره. ومحمد عليه الصلاة والسلام فضل بماذا؟ بالكلام، أنه كلم الله عز وجل في ليلة المعراج بدون واسطة الوحي، فهذا يدل على أنه أفضل من إبراهيم عليه السلام. وهذا التفضيل المسألة الثانية، التفضيل بين الأنبياء له حالتان، حالة عامة يجوز فيها ذلك، بمعنى أن يقال محمد صلى الله عليه وسلم أفضل المرسلين وسيد المرسلين وأشرف الأنبياء والمرسلين. وحالة خاصة أن يكون التفاضل في مقابلة نبي بحسب شخصه بذاته، فلا يجوز التفضيل على هذا على وجه الاختيار. ولهذا ورد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا تخيروني على موسى، فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش بجانب العرش فلا أدري أكان في من صعق أو صعق فأفاق قبلي، أو كان ممن استثنى الله، كما في الآية: وصعق ونفخ في الصور فصعق من في السماوات فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وفي رواية: لا تفضلون لا تفضلوا بين الأنبياء بين أنبياء الله، فإنه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعث، فإذا موسى آخذ بالعرش فلا أدري أحوس بصاعقة يوم الطور أم بعث قبلي، ولا أقول إن أحدا أفضل من يونس ابن متى. فهذا يدل على عدم جواز التفضيل هذا الخاص. بعض العلماء يقول إن كان هذا على سبيل التنقص. المسألة الثالثة أن هذا البحث بحث التفضيل بين الأنبياء جاء فيها حديث منها ما سبق: لا تخيروني على موسى، وهذا ومنها حديث عام: لا تفضلوا بين أنبياء الله. وفيها حديث خاص ليونس عليه السلام، هو قوله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى. وفي رواية قال: من قال أنا خير من يونس ابن متى فقد كذب. وقد اختلفت أنظار العلماء في الجمع بين هذه الأحاديث والتفضيل وما جاء في القرآن من قوله: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وأحسن أجوبة على ذلك أن يقال: أولا قوله لا تخيروني على موسى، هذا قاله بسبب قصة وردت، وهي أن يهوديا ومسلما اختلفا، فافتخر اليهودي على المسلم بموسى، ورد المسلم على اليهودي فلطمه، فيكون النهي عن التفضيل الخاص الذي جاء على جهة العصبية والحمية والفخر. ولهذا جاء في الحديث: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. فدل على أن التفضيل إذا كان مورده الفخر والعصبية فإنه اليمنى حينئذ. الثاني أن جهات الفضل متنوعة، والتفضيل من جهة جنس الفضائل سائر، وأما من جهة كل فضيلة بحسبها فهو متعذر. ولهذا يقال: إن تفضيل محمد صلى الله عليه وسلم على غيره من جهة مجموع الفضائل، ولا ينص على أنه أفضل من غيره من الرسل في كل فضيلة عند جميع الرسل، أي من حيث النظر العام. الثالث أن الله عز وجل وصف المؤمنين بقوله: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وصف النبي عليه الصلاة والسلام أو وصف النبي عليه الصلاة والسلام الرسول بقوله الأنبياء الرسل بقوله: الأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى، يعني شرائعهم، ودينهم واحد، يعني التوحيد. وتولي الرسل جميعا فرض، ومحبتهم جميعا فرض. فإذا الدخول في التفضيل دخول فيما لا طائل تحته، فالواجب أن يبقى في ذلك على النص أو يبقى في ذلك على النص، وما ذكرناه أولا من التفضيل العام دون التفضيل الخاص. أما قوله صلى الله عليه وسلم: من قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب، فهذا لأجل أن بعض الناس قد يظن أن يونس عليه السلام فعل ما يلام عليه، وأنه عوقب بأن كان في بطن البحر وفي بطن الحوت، ثم دعا ربه عز وجل فقال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. واعتقد أن هذه الكلمة ربما تكون لمن فعل شيئا يلام عليه وعوقب، فقال: إن يونس بن متى قالها لأنه فعل ما فعل. وهذا الحقيقة منقذف في أذهان بعض الناس أنه لا يقال لا يقول هذا الذكر لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إلا إذا فعل معصية، لا ليس بلازم، هذا ذكر من الأذكار، وهذا في الحقيقة غلط، لأنه لا ينبغي لعبد أن يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام خير من يونس ابن متى عليه السلام فيترك هذا الدعاء العظيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فهذا قد دعا به آدم عليه السلام، ودعا به موسى عليه السلام، ودعا به غيرهم من الأنبياء ومن المرسلين. فإذا هذا الدعاء وحال يونس عليه السلام ليس فيهما نقص في حقه عليه السلام. فإذا لا ينبغي أن يقال إن فلانا من الرسل أفضل من يونس عليه السلام من جهة الاستحباب، فلا ينبغي أن يقال إن محمدا عليه الصلاة والسلام أفضل من يونس ابن متى على جهة الاستحباب، والدليل دل على عدم الجواز في من يقوله لنفسه، فلا يجوز لأحد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى عليه السلام، والنبي عليه الصلاة والسلام ترك ذلك وهو أكمل الخلق صلى الله عليه وسلم. وهذا بحث ربما لم تظهر حاجته، لكن بحث العلماء في هذا الموضوع، لأن هناك من يعتقد الكمال في الولاية، من يظن أن حالته أرفع من حالة يونس ابن متى عليه السلام. طيب لعلنا نقف عند قوله وحبيب رب العالمين، وفقنا الله إياكم من يحبه وأرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وفي الدرس 20، وفي تتمة كلام المصنف رحمه الله تعالى في قوله وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، وإنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين، وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، سبق الكلام عن ختم النبوة والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة، وفي هذا اليوم إن شاء الله تعالى نتناول عدة مسائل متعلقة بهذا المبحث. المسألة الأولى أن قوله عز وجل ولكن رسول الله وخاتم النبيين بكسر التاء وخاتم النبيين من ختم الشيء يختمه فهو خاتم له، أي جاء آخره فختمه فهو الآخر منهم، وهذا دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه وأنا العاقب، أي الذي لا نبي بعده. وأما قوله عز وجل ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وهذا احتج بالقاديانية على أن ثمة نبي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، لأنهم قالوا الخاتم هنا يعني الحلية والزينة وليس أنه الآخر. وأما علماء السنة فسروا على أوجه، الوجه الأول أن الخاتم في قوله عز وجل وخاتم النبيين يعني كالطابع على مسألة النبوة، والطابع على الشيء يأتي آخر ما يأتي، أنت إذا أردت أن تختم شيئا وتطبع عليه تجعل الطبع أوله ولا آخره؟ آخره، فمعنى الآخرية موجودة فيه، وإن كان فيه زيادة معنى وهو أنه أفضلهم وأزينهم وأحسنهم صلى الله عليه وسلم، وهذا لا ينافي كونه آخرهم. فالذي يرسل الرسالة يجعل الخاتم آخر شيء، فتكون الآية دالة على أنه هو الآخر، لأن الخاتم إنما يأتي في آخر ما يكتب. الوجه الثاني أن الخاتم هو زينة الشيء وما يتزين به المرء، فهو البارز حلية وزينة وفضلا. وهذا الوجه ذكره الشوكاني رحمه الله تعالى في فتح القدير وغيره، فدل هذا على أن القراءتين ولكن رسول الله وخاتم النبيين، والقراءة الأخرى ولكن رسول الله وخاتم النبيين دلالتهما على ختم النبوة واحدة، وأن قراءة وخاتم تزيد على القراءة الأخرى بزيادة معنى وفضل دلالة أو دلالة. إذن حتى لو قلنا أن الخاتم هو الزينة وما يتزين به وما يتزين به، هذا لا ينفي أيضا من جهة أخرى أنه آخر النبيين صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية أن مسألة ختم النبوة الكلام فيها راجع إلى بعض الكلام في مسألة النبوة والنبي والرسول التي سبق بيانها، وذلك أن من الأفراد المنتسبين إلى الفلسفة وإلى ولاة الصوفية يقولون إن النبوة مكتسبة وليست اصطفاء، فتكتسب بأشياء إما علمية وإما عملية، وأيضا منها استعدادات ومواهب فطرية، كما قد يكون غير الأنبياء مساوين لهم في تلقي الأوامر وتلقي الوحي كما يزعمون. وهذا القول لا ينسب إلى طائفة معروفة، بحيث يقال إن الفلاسفة قالوا هذا أو أن الصوفية قالوا هذا، بل ربما وجد عند بعض أفراد منهم. إذن هذا القول لا ينسب لطائفة، وإنما قول أفراد في هذه الفرق الضالة الفلاسفة وغلاة الصوفية أن النبوة مكتسبة إما علميا وإما عمليا، وهذا كلام لا شك أنه باطل. الله جل وعلا قال: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فالنبوة اصطفاء وليست اكتساب. المسألة الثالثة أن الكلام على ختم النبوة هو الكلام نفسه على ختم الوحي، فإن النبوة إنما كانت بالوحي، فمن ادعى أنه يسمع كلام الله عز وجل فقد ادعى أنه يوحى إليه، وانقطاع الوحي بموت النبي صلى الله عليه وسلم دال على أن الوحي لا يكون لأحد بعده صلى الله عليه وسلم. فلهذا كفر طائفة من المحققين من أهل السنة والجماعة من ادعى أنه يوحى إليه وأنه يسمع كلام الله عز وجل مباشرة أو بواسطة جبريل عليه السلام ونحو ذلك، لأن حقيقة سماع الوحي هو حقيقة النبوة. فمن ادعى أنه يوحى إليه وقد ادعى أنه نبي ولو نفى النسبة عن نفسه، وهذا يدل على عدم التصديق بختم النبوة وبالكذب على رب العالمين، وهذا هو الكفر لا شك والعياذ بالله. إذن من ادعى النبوة بعد محمد عليه الصلاة والسلام فإذا هذا كافر عند أهل العلم. والولاء من الصوفية الآن يقول نحن نسمع نأخذ علمنا مباشرة، أنتم تأخذون علمكم ميت عن حي، ونحن نأخذ علمنا حي عن حي مباشرة، يعني يأخذون من الله، يسمونه العلم اللدني والعياذ بالله. سجن بالآية: وعلمناه من لدنا علما، فيقولون نحن نأخذ مباشرة بدون واسطة الوحي والعياذ بالله، يعني أنهم أعظم من محمد عليه الصلاة والسلام الذي كان يوحى إليه. المسألة الأخيرة أن ختم النبوة وكون النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء لا يعارض نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان، نعم، أن هذا مما احتج به القادياني أيضا على أن ثمة نبي بعد محمد عليه الصلاة والسلام، واستدلوا ببعض الأدلة الصحيحة على نزول عيسى ابن مريم. وعيسى الآن ميت أم حي؟ حي، مرزق في السماء، ولقيه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج بروحه وجسده، بخلاف سائر الأنبياء دونه فقد لقيهم الرسول صلى الله عليه وسلم تشكلت أرواحهم بأجسادهم، وصلى بهم ركعتين قبل أن يرقى أو قبل أن يعرج به إلى السماء السابعة صلى بهم ركعتين عليه الصلاة والسلام وربط دابته البراق في حلقة من حلقات المسجد الأقصى. وإنما لقيهم تشكلت كما قال العلماء أرواحهم في أجسادهم إلا عيسى عليه السلام، فإنه رآه بروحه وجسده. فإن نبوته عليه السلام كانت قبل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، لكنه ينزل مؤمنا بمحمد صلى الله عليه وسلم حاكما بشريعته، قاتلا الخنزير، كاسرا الصليب، واضعا الجزية على النصارى واليهود، لا يقبل إلا الإسلام. كما ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يوشكن أن ينزل علي فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير. وهذا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فإذا نزل عليه السلام جعل إمام هذه الأمة منها، وصلى مأموما عليه السلام، وقال في ذلك: إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة، كما عند مسلم من حديث جابر رضي الله عنه. فلا ينظر إلى من ادعى بطلان تقرير ختم النبوة بنزول عيسى ابن مريم عليه السلام في آخر الزمان، فإن نبوته والوحي إليه كان سابقا لبعثة محمد عليه الصلاة والسلام. وإذا نزل في آخر الزمان فإنه ينزل حاكما بالشريعة بالقرآن مؤمنا بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولا يوحى إليه بشيء جديد. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال صلى الله عليه وسلم: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين، يعني آخرهم عليه الصلاة والسلام. إذن نزول عيسى ابن مريم عليه السلام في آخر الزمان ليس نزول وحي أو نبوة أو رسالة، وإنما ينزل متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم، يصلي خلف رجل من أمته ويقتل الخنزير ويكسر الصليب ويدعو للإسلام لا غير، لا يقبل الجزية من اليهود والنصارى. نعم. وقول المؤلف رحمه الله تعالى: وإمام الأتقياء، فكونه صلى الله عليه وسلم إماما يعني أنه يؤتم به، والأتقياء هم صفوة هذه الأمة. وفي قوله هذا إبطال لقول من قال: إن من الأتقياء من قد يخرج عن الاهتمام بمحمد صلى الله عليه وسلم، كقول بعض ولاة الصوفية من أهل الزندقة الذين رأى بعضهم أنه يسعى الخروج على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ويحتجون بخروج الخضر، يقولون هكذا: كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام، وهذا من أفضل الباطل. ولذلك الصوفية يصرون على أن الخضر نبي أم رسول أم ولي، ولي يقولون هو ولي، ها؟ لا، الصوفية يقولون هو ولي، لأن الولي عندهم أفضل من الرسول، وهو الرسول ودون النبي، فيصرون على ولايته. حتى من قال من أهل السنة أن الخضر عليه السلام ولي أجمعوا على أنه ليس أفضل من موسى، فموسى كريم الرحمن، هو أحد الخمس أولي العزم من الرسل. وكونه موسى تعلم منه ثلاث مسائل لا يعني ذلك أنه أفضل، قد يكون التلميذ يعني يفوق شيخه في بضعة مسائل أو في بعض المسائل، ومع ذلك ليس معناه أنه أفضل من شيخه في الجملة. فقوله إمام المتقين، لا شك أن محمدا صلى الله عليه وسلم إمام الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين، بل إن التقي لا يكون تقيا إلا إذا تابع محمدا وأتم به صلى الله عليه وسلم. وهذا الاهتمام يكون بالاتباع. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وكيف يكون التقي خارجا عن شريعة محمد عليه الصلاة والسلام؟ لذلك هذا من نواقض الإسلام العشرة: من ظن أنه يسعه الخروج عن شريعة محمد كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى. هذا ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في نواقض الإسلام العشرة. والصوفية عندهم غلو شديد في طاعة شيوخهم ومن يزعمون أنهم أولياء وأتقياء، حيث أنه إذا أخذ عليه هذا يسمى العهد، إذا أخذ عليه العهد فإنه لا يمكن أن يخالف شيئا مهما خالف هذا الشيء طريقة النبي عليه الصلاة والسلام وسنته، فلا يسعه أبدا الخروج عن قول شيء إذا أخذ عليه العهد والعياذ بالله. والتقوى في القرآن العظيم جاءت على ثلاث مراتب: الأولى أن يتقي العذاب المؤبد بالإتيان بالتوحيد وبنبذ الشرك، بنبذ الشرك وتحقيقه أي بالإسلام، وهذه هي التي جاءت في مثل قول الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم. فخوطب الناس جميعا بالتقوى أي باتقاء العذاب المخلد بالإيمان بتوحيد الله عز وجل وبترك الشرك والبراءة منه وهو من أهله. إذن يا أيها الناس اتقوا ربكم، هذا خطاب لي للناس جميعا إنسهم وجنهم بتقوى الله عز وجل وذلك بتوحيده والبعد عن الشرك. المرتبة الثانية أن المتقي هو الذي يفعل الواجب ممتثلا، لا بد أن يكون ممتثلا، وإلا المنافقون فعلوا الواجبات وتركوا المحرمات في الظاهر ومع ذلك هم في الدرك الأسفل من النار. والنار دركات، بعضها أشد من بعض، فأشد الدركات هي دركات المنافقين. قال الله عز وجل: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد له نصيرا. وكذلك الكفار دركات، الله جل وعلا قال: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيله، والذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. فالذي كفر ولم يصد عن سبيل الله خلاف الذي كفر وصد، الذي كفر وصد دركته أسفل والعياذ بالله من الذي كفر فقط. والكفر أيضا منه ما هو مغلظ كنسبة الولد إلى الله عز وجل، هذا كفر مغلظ. فكما أن المؤمنين درجات كما في التفسير إن شاء الله، المؤمنون درجات بعضها أعلى من بعض، فالكفار والمنافقون دركات بعضها أسفل من بعض والعياذ بالله. إذن المرتبة الثانية في التقوى من يأتي بالواجبات امتثالا ويترك المحرمات امتثالا، وهذه هي مرتبة من المقتصدين الذين جاء فيهم قول الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فمن ترك المحرم امتثالا وأتى بالواجب امتثالا فهذا من المتقين، لأنه اتقى عذاب الله عز وجل. والعذاب يكون أيضا كما أنه يكون بالشرك، يكون بترك الواجب أو بفعل المحرم. إذن المرتبة الأولى أتوا بالتوحيد واجتنبوا الشرك ونبذوه، فهؤلاء معهم أصل التقوى، وقد خوطبوا بها في قوله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم. الثانية من أتى بالواجبات امتثالا، لا بد من امتثال يعني عن حب ورغبة، فالمنافقون أتوا بل جاهدوا مع النبي عليه الصلاة والسلام وأتوا ببعض الواجبات ومع لكنهم كانوا غير صادقين أو مخلصين مع الله عز وجل. المرتبة الثالثة أن يتقي الله عز وجل بترك صغائر الذنوب وبترك ما لا بأس به حذرا مما به بأس، وهذه هي تقوى الله عز وجل حق التقوى، كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا، كما سمعتم في صلاة الفجر قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، أي خافوه واحذروه حق الخوف والحذر. وهذه المرتبة إنما هي للسابقين بالخيرات الذين يتركون المكروهات ويسعون في كل المستحبات. إذن التقوى على ثلاث مراتب: من أتى بالتوحيد ونبذ الشرك، والثانية من أتى بالواجبات امتثالا واجتنب المحرمات امتثالا وهو عليه مقتصدون، والثالثة من أتى بالتوحيد والواجبات امتثالا واجتنب المحرمات امتثالا واجتهدوا مع المستحبات فعلا والمكروهات اجتنابا، هؤلاء أعلى درجة في المتقين، أعلى درجة في المتقين.
هذا هو تحقيق التوحيد الشيخ صحيح؟
نعم، تحقيق التوحيد يكون باجتناب الشرك وفعل الأوامر واجتناب النواهي، ويكون أيضا بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام. هؤلاء يدخلون الجنة بغير حساب، صلى الله عليه وسلم، كما ذكر الشيخ محمد بن الوهاب في باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. تحقيقه يكون باجتناب ما ينافيه وهو الشرك، واجتناب ما ينافي كماله وهو المحرمات وفعل الواجبات، وأيضا فعل المستحبات وترك المكروهات. هذا يكون حقق توحيد الله. فمن دخل في التوحيد بخلاف من حققه، يكفي في دخول الإسلام الشهادتان، إذا أتى بهما حرم دمه وماله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله، أو قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. في بعض المسلمين قال: لا إله إلا الله، إذن أين محمد رسول الله؟ هما متلازمتان، من قال لا إله إلا الله وأتى بالتوحيد لا يمكن أن يأتي به إلا عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم، فلا بد من توحيد المعبود وهو الله وتوحيد المتبوع وهو الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. ولا بد للإنسان إذا أقدم على عمل أن يسأل نفسه سؤالين: لمن فعلت؟ وهذا سؤال عن الإخلاص. وكيف ستفعل؟ وهذا سؤال عن المتابعة. والمتابعة لا تكون إلا لسيد الخلق وإمام المتقين وسيد ولد آدم يوم الدين عليه الصلاة والسلام. قال بعدها: وسيد المرسلين. مع الوقت وسيد المرسلين، أي أنه صلى الله عليه وسلم هو المقدم في المرسلين وهو أفضلهم، لأن السيادة فرع الفضل لكمال الصفات المحمولة في السيد. فقوله وسيد المرسلين من السيادة، والسيادة معناها يجمع أمورا، منها أن يكون أمره نافذا، السيد إذا أمر عبيده يكون أمره نافذا فيهم، وأن يكون هو المرجع يرجعون إليه ويقتدون به. وهذا إذا قيل في محمد صلى الله عليه وسلم فهو حق لا ريب فيه. وسيد المرسلين بهذا المعنى أي أنه هو المرجع، فبالنظر إلى شيئين: الأول قوله عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، كما عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فولد آدم داخل فيهم المرسلون. والثاني أن رجوع الأمر إليه بالنسبة للأنبياء يكون في عرصات القيامة، حيث يذهب الناس إلى آدم ثم إلى نوح إلى آخره، ثم يأتون محمدا صلى الله عليه وسلم يطلبون منه تعديل الحساب، فيقول: أنا لها، فأستأذن على ربي فيؤذن لي ويلهمني محامد أحمده بها، لا تحضرني الآن فأحمده بتلك المحامد وآخر له ساجدا، إلى آخر الحديث. وهنا في معنى السيادة كما ذكرنا التفضيل، ولهذا بحث شارح الطحاوية بن أبي العز مسألة التفضيل بين الأنبياء في هذا الموضع، لأنه من فروع الزيادة أو من أسباب الزيادة الفضل. وكون النبي عليه الصلاة والسلام سيد المرسلين حق لا مرية فيه كما ذكرنا للدليل، وهو قوله عز وجل: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. نعم نعم، أنا قلت ماذا؟ هو قول أفضل ما قول عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. إذا تبين ذلك في هذه المسألة مسائل: الأولى أن التفضيل بين الأنبياء جاء به النص كما قال الله عز وجل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. والرسل كثيرون، وأفضلهم من الخمس أولي العزم من الرسل، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد، هذا على حسب الترتيب الزمني. وقد جاء ذكرهم في سورتي الأحزاب والشورى، وقد فضل إبراهيم عليه السلام بالكلة، قال الله عز وجل: واتخذ الله إبراهيم خليلا. والله عز وجل جعل محمدا عليه الصلاة والسلام خليلا له، ففضل إبراهيم عليه السلام جاء لمحمد عليه الصلاة والسلام، وفضل موسى عليه السلام بالتكليم، ومحمد أيضا مكلم كما في حديث المعراج. إذن إبراهيم له الخلة، وهي أعلى مراتب المحبة، تتخلل داخل الإنسان حيث لا يكون هناك مكان لمحبوب غيره. ومحمد عليه الصلاة والسلام فضل بماذا؟ بالكلام، أنه كلم الله عز وجل في ليلة المعراج بدون واسطة الوحي، فهذا يدل على أنه أفضل من إبراهيم عليه السلام. وهذا التفضيل، المسألة الثانية: التفضيل بين الأنبياء له حالتان، حالة عامة يجوز فيها ذلك، بمعنى أن يقال: محمد صلى الله عليه وسلم أفضل المرسلين وسيد المرسلين وأشرف الأنبياء والمرسلين. وحالة خاصة: أن يكون التفاضل في مقابلة نبي بحسب شخصه بذاته، فلا يجوز التفضيل على هذا على وجه الاختيار. ولهذا ورد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا تخيروني على موسى، فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش بجانب العرش فلا أدري أكان في من صعق أو صعق فأفاق قبلي، أو كان ممن استثنى الله، كما في الآية: وصعق ونفخ في الصور فصعق من في السماوات فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وفي رواية: لا تفضلوا بين أنبياء الله، فإنه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعث، فإذا موسى آخذ بالعرش فلا أدري أحوسع بصاعقتي يوم الطور أم بعث قبلي، ولا أقول إن أحدا أفضل من يونس ابن متى. فهذا يدل على عدم جواز التفضيل هذا الخاص. بعض العلماء يقول: إن كان هذا على سبيل التنقص. المسألة الثالثة: أن هذا البحث بحث التفضيل بين الأنبياء جاء فيه أحاديث، منها ما سبق: لا تخيروني على موسى، وهذا ومنها حديث عام: لا تفضلوا بين أنبياء الله. وفيها حديث خاص ليونس عليه السلام، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى. وفي رواية قال: من قال أنا خير من يونس ابن متى فقد كذب. وقد اختلفت أنظار العلماء في الجمع بين هذه الأحاديث والتفضيل وما جاء في القرآن من قوله: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وأحسن أجوبة على ذلك أن قال: أولا، قوله لا تخيروني على موسى، هذا قاله بسبب قصة وردت، وهي أن يهوديا ومسلما اختلفا، فافتخر اليهودي على المسلم بموسى، ورد المسلم على اليهودي فلطمه، فيكون النهي عن التفضيل الخاص الذي جاء على جهة العصبية والحمية والفخر. ولهذا جاء في الحديث: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، فدل على أن التفضيل إذا كان مورده الفخر والعصبية فإنه يمنع حينئذ. الثاني أن جهات الفضل متنوعة، والتفضيل من جهة جنس الفضائل سائغ، وأما من جهة كل فضيلة بحسبها فهو متعذر، ولهذا يقال إن تفضيل محمد صلى الله عليه وسلم على غيره من جهة مجموع الفضائل، ولا ينص على أنه أفضل من غيره من الرسل في كل فضيلة عند جميع الرسل، أي من حيث النظر العام. الثالث أن الله عز وجل وصف المؤمنين بفضله: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وصف النبي عليه الصلاة والسلام أو وصف النبي عليه الصلاة والسلام الرسول بقوله الأنبياء الرسل بقوله الأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى، يعني شرائعهم، ودينهم واحد يعني التوحيد، وتولي الرسل جميعا فرد، ومحبتهم جميعا فرد. فإذا الدخول في التفضيل دخول فيما لا طائل تحته، فالواجب أن يبقى في ذلك على النص أو يبقى في ذلك على النص وما ذكرناه أولا من التفضيل العام دون التفضيل الخاص. أما قوله صلى الله عليه وسلم: من قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب، فهذا لأجل أن بعض الناس قد يظن أن يونس عليه السلام فعل ما يلام عليه، وأنه عوقب بأن كان في بطن البحر وفي بطن الحوت، ثم دعا ربه عز وجل فقال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. واعتقد أن هذه الكلمة ربما تكون لمن فعل شيئا يلام عليه وعوقب، فقال: إن يونس بن متى قالها لأنه فعل ما فعل، وهذا الحقيقة منقدح في أذهان بعض الناس أنه لا يقول هذا الذكر: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، إلا إذا فعل معصية، لا ليس بلازم، هذا ذكر من الأذكار. وهذا في الحقيقة غلط، لأنه لا ينبغي لعبد أن يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام خير من يونس ابن متى عليه السلام، فيترك هذا الدعاء العظيم: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فهذا قد دعا به آدم عليه السلام، ودعا به موسى عليه السلام، ودعا به غيرهم من الأنبياء ومن المرسلين. فإذا هذا الدعاء وحال يونس عليه السلام ليس فيهما نقص في حقه عليه السلام. فإذا لا ينبغي أن يقال إن فلانا من الرسل أفضل من يونس عليه السلام من جهة الاستحباب، فلا ينبغي أن يقال إن محمدا عليه الصلاة والسلام أفضل من يونس ابن متى على جهة الاستحباب، ودليل دل على عدم الجواز في من يقوله لنفسه، فلا يجوز لأحد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى عليه السلام، والنبي عليه الصلاة والسلام ترك ذلك وهو أكمل الخلق صلى الله عليه وسلم. وهذا بحثه ولم تظهر حاجته، لكن بحثه العلماء في هذا الموضوع، لأن هناك ممن يعتقد الكمال في الولاية، من يظن أن حالته أرفع من حالة يونس ابن متى عليه السلام. طيب، لعلنا نقف عند قوله: وحبيب رب العالمين، وفقنا الله إياكم ما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.